كالذي وصفه عثمان بن عفان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال وغسل قدميه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال وغسل قدميه. فالأحاديث هذه الذي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفت غسل القدمين لا مسح القدمين، ولهذا رجحنا قراءة النصب على قراءة الجر، وأيضا قالوا ربما والمسح هذا الجر وقع للمجاورة، الاسم المجرور قد يكون مجرور بحرف الجر مثل باسمي، بسم الله باسمي، الجر مجرور بالباء، وقد يكون بالإضافة بسم الله باسم الجلالة مجرور لأنها مضافة إليه، وقد يكون بالتبعية لأنه وصفه مثل بسم الله الرحمن مجرور لأنه وصفه، وقد يكون بالمجاورة، تقول العرب هذا جحر ضب خرب، الجحر هو الخلقي الثقب الذي في الأرض الذي يدخل فيه اليربع أو الحواني أو غيره من الحيوانات التي تدخل في الخزقي، هذا جحر يعني خزقي، هذا جحر ضب يعني بشو جحر يربع أو حواري، وإنما جحر ضب. ثم قال خارب بالجر، لماذا جرس العرب لفظة خارب؟ قالوا لأنها جاورت لفظة ضب المجرورة، وإلا فهو خارب صفه لجحر، وجحر هذا مرفوع، هذا مبتدئ، جحر الخبر مرفوع، ضب مضاف إليه مجرور، خاربين هذا صفه للجحر، ولكنه لم يتابع الموصوف ويكون مثله مرفوع، بل جرى بالمجاورة، وهذا قال الجمهور إنما جرى للمجاورة لأنه جاور الرؤوس، وإلا فإنه يغسل. هذه مسألة مشهورة تقدمت، الزيدية ها هنا وافقوا جمهور العلماء، الزيدية ها هنا وافقوا جمهور العلماء وقالوا يجب وجوبا غسل الرجلين على كل من توضى ولا يجزي المسح، خلافا للشيعة الجعفرية الإمامية. هذه المسألة. المسألة الثانية التي نحن بصددها المسح على الخفين، الجماهير من العلماء قالوا أنه لا مانع من المسح على الخفين بشرط أن يكون يوم وليلة إذا كان في الحضر، أو 3 أيام إذا كان في السفر، وبشرط أن يدخلها وهو وهن متوضيات، يدخل رجليه في الخفين حالة كونه طاهر أي متوضي. هذا هو مذهب الجماهير من العلماء، لكن الزيدي هذه المرة وافقوا الجعفرية وقالوا بعدم مشروعية المسح على الخفين، فإذا توضأتم ومسحتم على الخفين فليكن، وأنتم في بلاد زيدية، فليكن مسحكم على الخفين سرا لا جهرا، لأن العامي لا يعرف هذا، والفقهاء بيشبهوه حتى ما يفعل هكذا إلا السنية أو الوهابية أو كذا أو كذا، ويسوي دعاية أنه ما عاد بيصلوش، قدم شيوعي ما عاد بيصلوش. أنا صادف مرة فنتوضى على برك والماء بعيد، القاعة الماجل بعيدة، ما أنا استرش ننزل، قد توضينا وفرغنا وصلنا لعند الجنادر بنقول نمسح على القنطرة، ولكن صرنا الرعوي بيبسنا من بعيد ما يتحاكاش ولا عم تحاكا وياه، لكن هياخذ فكرة ويصير يقول بسردو المعممين هم غرب قصين قصة بالإسلام، أشهد لله أنهم قرصلوا قصروا وشاهم بس، وأنهم ما خلص قنطرة فلان وفلان وفلان. ولهذا قلنا الرجال قد لمحنا ومشوفه جي حتى نتنافر هويه، اضطر الى بعد خلصنا القندره والشربات وغسلنا ارجلنا، لان المذهب الزيدي يمنع من المسح على الخفين ويسيء الظن. هذا ان كان الفقيه هو يقول هذا فلان قد ذا سني وهابي، وان قد كان العامي هو يقول قدو شيوعي ما عاد بيصليش ولا شيء، انما غسل وشكب علينا فقط ولا مرجل، واشهد لله انه ما غسلهن ابدا ابدا. ولهذا نقول اذا كان الانسان في بلاد شافعيه او حنبيه او حنبلي او غيره فلا مانع ان الانسان يمسح امامه، واذا قد كان في بلاد زيديه وهو وحده او حد يبشرف فلا باس، اما قبال الناس يجي حتى هم هكذا ما بلا بيتقالعوا على سب حي على خير العمل، ما بالاولى والذي ما ولد في الاحاديث هذا فبالاولى في هذا. وقد قال والغريب ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب وهو الذي هو امام من الائمه الزيديه المروي عنه أنه كان يمسح على الخفين، المروي عنه في كتب السنة أنه كان يمسح على الخفين، ولكن الزيدي رواه عنه أنه قال سبق الكتاب الخفين، أي غلبت الآية الكريمة التي في سورة البقرة في سورة المائدة من القرآن نسخت وغلبت هذا وغلبت حديث المسح الخفين. أما أهل السنة فقد قالوا بالمسح على الخفين وقالوا هذا الحديث غير صحيح، وقالوا ورد عن النبي عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال أن النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يتوضا ويغسل على الخفين ويمسح على الخفين او ومسح على الخفين، فقلت يا رسول الله انزعه عنك، فقال لا اني ادخلتهما اي رجله وهما ظاهرتين فمسح على الخفين. قالوا لجرير بن عبد الله البجلي هل مسح حينما رأيته يمسح على الخفين هل قبل نزول آية المائدة اغسلوا أرجلكم أو قبل نزول آية المائدة؟ قال جرير بن عبد الله البجلي وهل أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة؟ آية المائدة هي نزلت في غزوة بني المصطلق، وغزوة بني المصطلق في السنة الخامسة أو السادسة، وجرير بن عبد الله البجلي الذي قال أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين لم يسلم إلا في السنة التاسعة من الهجرة، وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، ما أتقولوا في هذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والأحاديث متواترة. قال الزيدية لكن قبل نزول آية المائدة، أما بعد نزول آية المائدة فقد نسخت الأحاديث كلها. أجاب أهل السنة على أن في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقيل له هل قبل نزول آية المائدة أو بعد نزول آية المائدة؟ فقال وهل أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة؟ لأنه أسلم متأخرا. آية المائدة هي نزلت قبل فتح النبي مكة وقبل إسلام أهل اليمن، ما أسلم أهل اليمن إلا بعد فتح مكة، وذلك في آخر السنة الثامنة من الهجرة. أهل اليمن أسلموا في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة من الهجرة، وجرير بن عبد الله هو من أهل اليمن. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن المسح على الخفين مشروع، لكن بشرط أنه لا ينتقض وضوءه إلا وأرجلف في القدرة وثم بعد ذلك يمسح عليها. أما إذا انتقض وضوءه فلا يحق له أن يلبس القدرة لأجل يمسح على الخفين، لأن النبي قال، لأن صلى الله عليه وسلم قال أنني أدخلتهما وهما ظاهرتان، أي أدخلت رجلي إلى الخفين حالة كوني متوضئا، حالة كوني ظاهر، حالة كوني على وضوء. ولهذا يستنكر علماء الخارج حينما نقول لهم أن المذهب الزيدي لا يقول بالمسح على الخفين، حتى واحد من طلبة المعهد قالوا لي يعمل دبلوم في موضوع في الناسخ والمنسوخ، وأتى بالمسائل التي نسخت على جهة الاختصار من جميع الكتب، فلما وصل بحسفن قال والمسح على الخفين، وهذا قال الدكتور المصري شذل، ايش هذا مش عارف، مش منسوخ في اي كتاب انه منسوخ، وهذا حبل هذا وخجل، ما يمكن شدي كابره غرت عليه انا، قلت هذا الطالب هو زيدي، وفي مجموع الامام زيد بن علي وفي البحر الزخار وفي غير من كتب الزيديه أن المسح على الخفين غير مشروع، وستجد في البحث هذا حالما تطالعه أتجد هو بيرمز لكل مصدر من المصادر الذي نقله، أشوف حالما يقول والمسح على الخفين أيكتب مجموع زيد بن علي أو الروضة النظيف أو البحر الزخار، لاحظه وقع هكذا حالا قال خلاص كنا على مذهبه، ولا عاد كان يكسر له الاعتبار، يدكس حق الدبر ويقول هو غلط، وانت لانه مش مدارين، لانه بمؤلفات في علم الناسخ والمنسوخ الذي بيقروهم في الخارج والذي بيطالعوهم والذي بيرجع اليهم، كتب كثير، كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، وكتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار، كتب كثيره تتكلم عن الناسخ والمنسوخ، لكن ما تحسب المسح على الخفين ابدا، لان الا ان اهل السنه سمعوا ان الجعفري والزيدي لا يقولوا بالمسح على الخفين، فجعلها بعضهم من علم اصول الدين، ادخلها في مساله فكريه، قال ان الله سبحانه وتعالى واحد احد، وانه يبعث من في القبور، وان الجنه حق، وان النار حق، وان كذا كذا، لا ما قال، وأن المسح على الخفين مشروع. بعض أهل السنة جعل المسح على الخفين في باب العقائد، مع أنها مسألة خلافية ضدية عملية وليست اعتقادية، وبعضهم قال الإنسان مخير بين أن يمسح على خفيه أو يغسل رجليه، لأن هذا ولد في أحاديث وهذه ورد فيها أحادي، وبعضهم قال إلا أن المسح أفضل. لماذا؟ قال حتى يدل أهل البدعة الذي ما يقولوش أن المسح على الخفين، هكذا قال بعضهم أن المسح على الخفين أفضل من الغسل. لماذا؟ قال لأن هذا جائز وهذا جائز، ولكن فيه مخالف لأهل البدعة الذي لا يقولون، مع أنه معهم أدلة وهذاك معهم أدلة. الراجع عندي هو مذهب الجمهور وهو مذهب أهل السنة أنه لا مانع للإنسان أن يمسح على الخفين، لحديث جرير ابن عبد الله البجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين. قالوا هل قبل نزول آية المائدة أو بعد نزول آية المائدة؟ قال جرير وهل أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة. لكن الزيدي رد هذا الحديث بأن جرير بن عبد الله البجلي ناصبي ممن عادى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكل من عادى علي بن أبي طالب يكون ناصبي ويكون فاسق تأويل وتكون روايته مجروحة، هكذا قالوا. وقد أجبنا عليهم بجوابين. الجواب الأول لا نسلم هذه المسألة، بل الصحابة كلهم عدول، بدليل أن الأمير الحسين في الشفاء روى عن السيئة والسيئة أصحاب، بدليل أن السيد محمد بن إبراهيم الوزير روى عن الأمير الحسين صاحب الشفاء أن أهل البيت يقولوا بقبول رواية فاسق التأويل الذي يسمى فاسق التأويل لا الذي عاد علي بن أبي طالب، لأنه لا يكذب، إنما الذي ردينا الفاسق الصريح الذي يشرب الخمر أو يزني أو غير ذلك، هكذا. ثانيا لا نسلم أن جرير بن عبد الله البجلي أنه عاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بل حايد أرسله علي بن أبي طالب برسالة إلى معاوية ابن أبي سفيان في موضوع يصلح بينهما، فوصل رفض معاوية ما كان قد طلب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولم يرد جواب لعلي بن أبي طالب بواسطة جرير بن عبد الله، فجرير بن عبد الله أحرج من علي بن أبي طالب، فرجع من بلاد الشام من عند معاوية إلى مكة وبقي مهاجرا في مكة حتى توفى، بعد أن رجعش إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولا يسمى كونه أحرج وذهب وعاش في مكة وهي أفضل البلدان أنه أعلن العصيان على علي بن أبي طالب أو تبرد عليه أو سبح أو شتم، ما مش فيها شيء. لعلك قال لا محرج، هذا كان يأتي جواب وهذا كان ما شاء جوابش، سافلت هذا لا وهذا لا واسلي مكة سنجلش مكة لو ما بعد، هل هذا جرح عدالة؟ ليس بجرح عدالة. قال باب المسح على الخفين، أي باب ذكر أدلة شرعية، والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، والجرم الخف كبير يلبس فوق خف كبير، والجورب فوق الجرم يغطي الجورب الذي بنسميها الآن شربا، الجورب هي لفظة عربية كانوا يفعلون العرب لفائف يعني من صوف أو شيء لأجل البرد، ثم حرفت عند الترك وقال لها شورب، ثم رجعت من اسطنبول إلى صنعاء فقلنا شربا. هي بذات قلوا باب المسح على الجورب أو باب المسح على الشربا، والجورب اختلف العلماء فيه وسيأتي الكلام فيه، سيأتي الخلاف هل حكم الجورب وهو الشربات إذا أدخل الإنسان وهما طاهرتين هل يمسح عليهما أو لا، هذا بحث سيأتي. والجورب فوق الجرب يغطي الكعبين، بعض التغذيات دون النعل وهي تكون دون الكعاب. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كما صرح به البخاري، وعند مالك وأبي داود تعين السفر أنه في غزوة تبوك، وتعين الصلاة أنها صلاة الفجر. قال الجمهور من العلماء أن المسح على الخفين مشروع، وأن الأحاديث سابقة في أول الإسلام. قال أهل السنة المتأخرة بدليل أنه شاهدها المغيرة بن شعبة، وذلك في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة بعد نزول آية المائدة بمدة، لأن غزوة تبوك هذه في السنة التاسعة من الهجرة الذي نزل فيها سورة التوبة إلى آخره. أجاب الزيدية بأن المغيرة بن شعبة فاسق تأويل، وأنه بمن عاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: فتوضأ يأخذ في الوضوء كما سمحت به الأحاديث، ففي لفظ تمضمض واستنشق ثلاث مرات، وفي أخرى فمسعى برأسه أي مددت يدي أو قصدت له من القيام إلى القعود ليهزع خفيه كأنه لم يكن قد علما برخصة المسح، أو علمها وظن أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل الوضوء البناء على أن الغسل أفضل، ويأتي به الخلاف، أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح، وهذا الأخير أقرب لقوله، فقال: دعهما أي الخفين فإني أدخلتهما ظاهرتين حال من القدمين، كما تبينه رواية أبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما ظاهرتان، فمسعى عليهما متفق عليه بين الشيخين. ولفظه هنا للبخاري، وذكر البزار أنه روي عن المغيرة من 60 طريقا، لكن المغيرة عند الزيدية مجروح، لكن قد أجبنا عليهم أنهم يقولوا أنه مجروح إذا كانوا لا يريدون أن يعملوا باقي القتوان صابري وشكسا نساء. قالوا المغير مجروح عدالة، وهذا مذهب الزيدية. قلنا لهم: نعم مجروح العدالة، لكن كيف بتقبلوه؟ في بعض الأحاديث بتقبلوه، وفي بعض الأحاديث ما تقبلوش، حتى أن أول حديث في كتاب الشفاء للأمير الحسين، وهو هذا الكتاب العبدة الزيدية، أول حديث في أول كتاب الطهارة خبر وروى المغيرة بن شعبة من أولا، أول حديث ورد في أول كتاب الطهارة في شفاء الأمير الحسين، وهو من المصادر القيمة عند الزيدية عن المغيرة بن شعبة. فلماذا كنتم تردوه في بعض الأحاديث وتقبلوا في بعض الأحاديث؟ قال: وذكر بناء ابن بندة 45 طريقا، والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفنا. وأما في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث، وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، أي في مشروعيات المسح على الخفين من حيث هي. فالأكثر أي من علماء المسلمين على جوازه سفرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الأحاديث. قال أحمد بن حنبل فيه، أي في جواز المسح على الخفين، 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة، وقال ابن أبي حاتم فيه عن 41 صحابيا، وقال ابن عبد البر في الاستذكار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسعى الخفين نحو من 40 من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسى على الخفين. وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا 70 صحابيا أي فهو في غايب من التواتر. والقول بالمسح قول أبي ذر المؤمنين علي عليه السلام، فأبي ذر المؤمنين علي بن أبي طالب هو ممن يقول بالمسح على الخفين. وسعد بن أبي وقاص من الحسنة البشري بالجنة، وبلاء وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وسلمى وجرير البجلي وغيرهم، هؤلاء كانوا يمسحون على أخفافهم. قال ابن المبارك ليس بالمسعى الخفين بين الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنه إنكار فقد روى عنه إثباته. وقال ابن عبد البر العالم أنه روى عن أحد من السلف إنكار إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مسرعة بثباته. قال المصنف ابن حجر العسقلاني كصرح جوع من الحفاظ بأن المسح متواتر، وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهما المالكية والظاهرية والحنبلية مستدلين بما سمعت. وروي عن الهادوية والإمامية الجعفرية والخوارج القول بعدم جوازه، واستدلوا بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا فعيرت الآية مباشرة الرجلين بالماء، واستدلوا أيضا بما سلف. يقول لكن الأحاديث كثرت والآيات أحاديث تبين الآيات لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال في القرآن عجيب الصلاة وآت الزكاة، بابين لنا أنها 5 فروض في اليوم والليلة، وأن الظهر 4، وأن الفجر 6، وأن الزكاة لا بد فيها من النصاب. وبين لنا ما هي الأشياء الزكوية، ما بينتها إلا السنة، وما بينتها السنة. كل منسوخات بالآية عندهم. قال منهم إلى أن يعيد الضبر في قولهم ما يقولوا في هذا الحديث، هل إلى الزيدية أو إلى الجعفرية؟ الجعفرية قالوا أنهم لا يقولوا أبدا، وأن الآية هذا الذي جاء فيها بالبسعة بالجر ناسخ لكل حديث. قالوا والأحاديث، واستدلوا أيضا بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التالي وكلها عيرات غسل الرجلين. قالوا والأحاديث التي ذكرتم بالمسح مسوها، فآية البائدة والدليل على النسخ قول علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين، أي غلب الكتاب على أحاديث الخفين. وقول ابن عباس ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البائدة، وأجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيح، ومسحه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما عرفتها فكيف ينسخ المتقدم المتأخر. وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافة بين المسح والآية، لأن قوله تعالى وأرجلكم مدرك، وقيدت أحاديث المسح على الخف أو مخصصة تلك الأحاديث. وأما ما رويا عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع أنه قد سبق كتاب الخفين، وكذا ما روي عن ابن عباس مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح، وقد عارض حديثهما ما هو أصح منهما وهو حديث جرير البجلي، فإنهم لما روى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة وبعدها؟ قالوا هل أسلمت إلا بعد المائدة، وهو حديث صحيح. وأما أحاديث التعريف بالاسم يا باري لا في جواز المسعى الخفين فإنها كلها في من ليس عليه إخفاء فأي دلالة على في ذلك على أنه قد يقال قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على المنزوع وهو الرأس فيحمل على مسح الخفين كما بينت السنة ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب وهو أحسن الوجوه الذي توجه به قراءة الجر قراءة الجر نحملها على من كان لابسا للخفين وقراءة الناس على من كان غير لابس الخفين إذا عرفت هذا فالبس عند القائم به شرداني على أول ما أشار إلى الحديث وهو لبس الخفين مع كمال ظهارة القدم وذلك بأن يلبسهما وهو على ظهارة تامة بأن يتوضع حتى يكمل الوضوء ثم يلبسهما فإذا حدث بعد ذلك حدث رأس خارج هذا البس عليهما بناء على أنه أريد بظاهرتين الطهارة الكاملة وقد قيل بل يحتمل أنهما ظاهرة عن النجاسة يروى عن داود هذا ضعيف ويأتي من الحديث ما يقوي القول الأول والثاني المستفاد من مسمى الخف فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر عند الإطلاق وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرج غير مخزج فلا يمسح على ما لا يستر العقبين يعني الشبشب ولا البشبك الذي ما بش فيها جثاها التلك هذه الذي ما بشبعها عراجي وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرج فلا يمسح على ما لا يستر العقبين وهو البشبك الذي ما بشمعها في وراءها ما يرد العقبين ولا على مخرج يبدو منه محل الفرض ولا على منسوخ وعلى منسوج إذ لا يمنع نفوذ الماء ولا مخصوب لوجوب نزعه أما الحذاء البشبك القندرة الذي مخصوبه فلا يمسح عليها لأنها مخصوبه ولا يجوز للإنسان أن يصلي بالشيء المخصوب هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كمية ولا محله ولكن الذي أفاده قول المصنف وللعرب عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وفي إسناده ضعف بين أن محل المسح على الخف وأسفله ويأتي من ذهب إليه الصحيح أنه يمسح أعلاه لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال له لو كان الطين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح على لأن أسفل الخف هو الذي بيقع فيه التراب والغبار وغيره لكن النص يقول هكذا ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بأعلى خفيه ولكنه قد أشار إلى ضعفه وبين استضاف الترخيص وأن أئمة الحديث ضعفوا بكاتب المغيرة هذا وكذلك بين محل المسح محل المسح وعارض حديث المغيرة هذا حديث علي بن أبي طالب أنه قال لو كان التين بالرأي قوله عن علي عليه السلام أنه قال لو كان التين بالرأي أي بالقياس وملاحظة المعاني لكان أسهل الخف أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو على أعلاهما أعلاهما لأنه الذي باشر المسح ويقع على ما ينبغي إزازة بخلاف على وهو على ما ظهر القدم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفين أخرجه أبو داود في إسناد حسن وقال المصنف في التلخيص أنه حديث صحيح والحديث فيه إبانة لمحل المسح على الخفين وأنه ظاهر ما لا غير ولا يمسح أسفلهما وللعلماء في ذلك قولاني أحدهما أنه يغمس يديه في الماء ثم يضع بعض كفة اليسرى تحت عجب الخف وكف اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر باليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه وهذا للشافعي واستدل لهذه الكيفيات بما ورد في حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح عليهما مسحة واحدة كان ينظر أصابع على الخفين رواه البيهقي وهو حديث منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة وثاني ما مسعى الخفتون أسفله، وهي التي أفادها حديث علي عليه السلام، وهذا هو الراجح. هذا وأما القدر المجزي من ذلك فقيل لا يجزي إلا قدر ثلاث أصابع، بثلاث أصابع، وقيل ولو بإصبع، وقيل لا يجزي إلا إذا مسح أكثره، يمسح أكثره أو نصف لا فرق، أو ربع يسمى مسح، ما يسمى مسح مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. وحديث علي وحديث المغيرة المذكورة في الأصل ليس فيما تعرض لذلك. نعم قد روي عن علي عليه السلام أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع. قال النووي أنه حديث ضعيف، وروي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده بالمكتب الخفين إلى أصل الساق برا وفرج بين أصابعه. قال المسند في إسناده ضعيف جدا، فعرفت أنه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح. والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه، فإذا جر الإنسان القندرة ويشتي يمسح ومتوضي يفعل هكذا، يمسح على الظاهر هكذا، لا ورد حديث في الكمية ولا في الكيفية، وما ورد فهو ضعيف. وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده قوله وعن صفوان فتح الصاد المهملة وسكون الباء ابن عسال بفتح المهملة وتشديد السين المهملة وباللام البرادي سكن الكوفة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا جمع سافر سفرا جمع سافر سفرا فتجر جمع تاجر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يلهن إلا من جنابة أيضا ننزعها ولو غير مرور ولو قبل مرور الصلاة، ولكن لا ننزعهما من غائض أو بول ونوم أي أجل هذه الأحداث إلا إذا بردت المتعة المقدرة. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيم وصحاه الترمذي وابن خزيم ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والطارق بن والبيهقي. وقال الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن، بل قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي وصحاه الترمذي والخطابي. والحديث دليل على توقيت إباحة المسح الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي دلالة على اختصاصه بالوضوء طيب الغسل، وهو مجمع عليه وظاهر قوله يأمرنا على الوجوب، ولكن الإجماع صرف عن ظاهره فبقي للإباحة وللناس. وقد اختلف العلماء هل الأفضل المسح على الخفين أو خلعهما وغسل القدمين. قال المصنف ابن حجر عن ابن المنذر والذي اختاره أن المسح أفضل تحتيا لمن لا يقول به، وقال النووي سبع أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، كما قالوا في تفضيل القصر على الإتباع. إلى هنا. ما هو؟
ها؟
لا يسمى قندرة أو خف ما قد كان من العضب أو من البز، يسمى جورب، وسيأتي حكم الجورب. ما قولكم فيما يخص مسح الخفين للمجردين الذين يرابطون في الجبهات والجبال، وهل يختلف الجاب إذا كان الجندي في حالة سلم أو في حالة حرب؟ لا فرق بين الجندي والمدني، ولا فرق بين كون الجندي في أيام الحرب أو في أيام السلم، هذه مشروعية دائمة لا فرق. رجل غسل رجليه غسلا فقد وليس للوضوء، فأدخل رجليه إلا إلى الخفين، فأدخل رجليه إلا الخفين، فهل يصح أن يمسح حيث قد غسل رجليه قبل الإدخال؟ لا، لا بد من الترتيب في أعضاء الوضوء، ولا بد من لو كان في جهات فهل يجوز أن أمسح لمدة أسبوع؟ وماذا يجب علي إذا أردت أن أمسح؟ 3 أيام مطلقة في جهات أو غير جهات، في حضر أو في سفر، في حال المعركة أو في غير معركة، النبي ما إذن إلى 3 أيام. ما حكم الجمع بين ملاقاة المغرب والعشاء عند المطر؟ ملاقاة المغرب يعني الجمع بين الصلاتين أيام المطر رخصة، كما سبق أن قلنا 1000 مرة ومرة. ما رأيكم في قول من قال أنه ليس من شروط المسح الخفين أن يكون ساترة لمحل الفرض؟ فيجوز المسح الخفين ولو كان مخدقين، لأنه لا يوجد دليل من تحديد هذا، ولعل من ذلك يلبس الخفين رفع الحرج. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أجاز المسح الخفين ولم يفرق بين أن تكون مخدقة أو غير مخدقة، هذا هو الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق والأحاديث لم تفرق. هل نمسح على الإمام وحده دون الناحية الناس مع ذكر الدليل ووضح ذلك؟ أنا شخصيا لا أمسح على الإمامة إلا مع جزء من الرأس. وهل هناك شروط للمسح على الإمامة مثل شروط المسح على الخفين؟ القائل بمسح المسح على الخفين على الإمامة هم أقلية، ما بش خلاف طويل مثل ما الخلاف في هذا المسألة. وهل كان وهل كان صنعا معين الإمام؟ يعني هل لا تكون معصوبة؟ العمامة هي غطاء الرأس الذي يعم الرأس، ما بش لها تفصيل، بعدها تطورت إلى هذا العمامة، وتطورت إلى العمامة السورية، وتطورت إلى العمامة المصرية، وتطورت إلى التسبع، وتطورت إلى الصبادة. هذا ما كلهن يسمى في اللغة العربية عمامة. ما قال العلماء زيد المتقدم والمتأخر في القرآن؟ هل يقولوا بخلقه مثل المعتزل والجعفر؟ كنا خرجنا عن الموضوع. نعم الهادوي يقولوا القرآن مخلوق مثل الجعفرية والمعتزلة، خلافا لأهل السنة جميعا قالوا القرآن قديم وليس بمخلوق. والصحيح عندي ما قاله المدبلي إنه قرآن عربي غير ذي عوج أنزل للإعجاز وللتشريع، ولا نقول لا مخلوق ولا قديم. وهذه المسألة لم يذكرها أصحابه أبدا، ولا تكلمها أصحابي عندما حدثت متأخرا. ولأجل هذا عند الشيخ محمد عبده حينما صدر كتاب اسمه التوحيد، هذا تكلم من القول بخلق وقال عند القرآن جديد، وجوبوا عليه قال أنت قلت ما تتكلم إلا بالتوحيد الذي في أيام النبي وفي أيام الصحابة، بعد مسألة القرآن قديم أو مخلوق ما وقعت إلا بعد موت الصحابة، فرجع في النسخة في الطبعة الثانية حذف هذه المسألة لأنها لم تعرف لا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الصحابة. الشربات المتوفرة لاحظ أن الماء يتخذ منها ينفذ منها، فهل يصح المسح عليها؟ هذا سيأتي باب المسح على الجوارب. قلت لكم 3 أو 4 مرات المسح على الجوارب سيأتي له باب خاص وحديث خاص وكلام خاص. الشرابات لا إنا لله وإنا إليه راجعون. الشرابات قلت لكم في أول الترس وفي وسط الترس وفي آخر الترس سيأتي لها أحاديث وخلاف سيأتي. الشربات التي في هذا سيأتي باب مقدار إطعام المسكين في الكفارة، يطعمه يطير لكل يوم 200 200، المجموع
كل خارج الموضوع بعض سيأتي.
ما هو الخف؟ وهل يجوز على الجوار؟ إدال الله هذا يدل على شيء، فيدل على أن السائل هذا ما وصل له قبل 5 دقائق، لأن أنا تكلمت ما هو الخف وقلت اسمها القدرة اسمها الكذا اسمها الكذبة. وعلى الجوارب قلت لكم 1000 مرة ومرة أنه سيأتي ما حكم ما يخرج من ذكر الرجل بعد تناوله الجاد؟ هل يجب الغسل أو يكفي بالوضوء؟ يغسل ذكره ويغسل الثوب الذي قد وقع فيه ويعيد الوضوء. هذا يسمى الودي الذي يخرج بعد البول، وغالبا يخرج إذا كان الإنسان صاحب بردة أو كان القات من القات المخضرم بالشود الزي، هذا ينجس الثوب وهذا يوجب الوضوء. أما يوجب الغسل فأكيد يوجب غسله لأنه نجس، ما هي عورة العم أو الخال بالنسبة لابن أخوها أو ابن أختها أو مثل أمه، خالة مثل أمه في كل شيء.